بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. موضوع البحث في حقوق الزوجية، فإن من الواضح أن لكل واحد من الزوجين حقا يجب على صاحبه القيام به، فكما يجب على الزوج النفقة من الكسوة والمأكل والمشرب والإسكان، فكذلك يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع وتجنب ما ينفر الزوج منها. وبشكل عام لكل من الزوج والزوجة حقوق على الآخر، بعضها واجبة وبعضها مستحبة، لكن المستفاد من الأدلة أن حق الزوج أكثر من حق الزوجة وأعظم من جهة عقلانية الرجل وعاطفية المرأة مما تحتاج بسببها إلى قيم، حتى أنه ورد عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهناك روايات أخرى مستفيضة بين المسلمين تدل على ذلك، بل وفي الكتاب العزيز قوله سبحانه وتعالى: وللرجال عليهن درجة. وعقلا هكذا المسألة، لأن الرجل هو القائم بالمصالح كالنفقة والعيولة وتربية الأولاد، فيكون حقه أعظم. ولعله يمكن تقسيم الحقوق الزوجية إلى قسمين: القسم الأول هو الحقوق المستحبة والإرشادية التي تزيد في سعادة الحياة الزوجية إذا راعاها الطرفان. القسم الثاني الحقوق الواجبة. أما بالنسبة إلى القسم الأول فالذي يراجع الروايات الواردة في الآداب والسنن في العلاقات الزوجية يجد أنها تعرضت إلى بعض الحقوق التي ينبغي للمرأة أن تراعيها لزوجها، مضافا إلى وجود حقوق ينبغي للزوج أن يراعيها تجاه الزوجة. فأما حقوق الزوج فمنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه ولا تعصيه، وأن لا ترزق من بيته إلا بإذنه، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماوات وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها. وفي رواية أخرى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: ما حق الزوج على المرأة؟ فقال: أن تجيبه إلى حاجته وإن كانت على ظهر قتب، ولا تعطي شيئا إلا بإذنه، فإن فعلت فعليها الوزر وله الأجر، ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط. فقالت: يا رسول الله، وإن كان ظالما؟ قال: نعم. قالت: والذي بعثك بالحق لا تزوجت زوجا أبدا. والظاهر أن المراد من الظلم في مثل هذه الرواية ليس الظلم الحقيقي، وإنما المراد ما تزعمه الزوجة ظلما، كما هو المتعارف عند النساء من أنهن لا يقفن عند حقوقهن وحدودهن، فإذا رأينا الزوج على خلاف ميلهن نسبنه إلى الظلم، وإلا فإن وقوع الظلم من كل أحد لا يجوز. وعن أبي بصير أيضا قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله النساء فقال: يا معاشر النساء، تصدقنا ولو من حليكنا ولو بتمرة ولو بشق تمرة، فإن أكثركن حطب جهنم، وأنكن تكثرن اللعن وتكثرن اليسير. فقالت امرأة من بني سليم لها عقل: يا رسول الله، أليس نحن الأمهات الحاملات المرضعات؟ أليس منا البنات المقيمات والأخوات المشفقات؟ فرق لها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: حاملات، والدات، مرضعات، رحيمات، لولا ما يأتين إلى بعولتهن ما دخلت مصلية منهن النار. والمقصود من قوله لها عقل أي لها فهم وعلم وذكاء. وعن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحجت بيت ربها وأطاعت زوجها وعرفت حق علي عليه السلام، فلتدخل من أي أبواب الجنان شاءت. وعن موسى بن بكر عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: جهاد المرأة حسن التبعل. هذا بعض ما ورد في حقوق الزوج على الزوجة وهو كثير، ولكن اكتفينا نحن بقدر مختصر. وأما ما ورد متضمنا حقوق المرأة على الزوج فمن ذلك ما رواه إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال: يشبعها ويكسوها، وإن جهلت غفر لها. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها، ثم قالت: فما حقها عليه؟ قال: يكسوها من العري ويطعمها من الجوع، وإن أذنبت غفر لها. فقالت: فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال صلى الله عليه وآله: لا. والرواية طويلة، أخذنا منها موضع الشاهد. وعن سفيان بن عيينة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، وعلي عليه السلام أولى به من بعدي. فقيل له: ما معنى ذلك؟ فقال: قول النبي صلى الله عليه وآله: من ترك دينا أو ضياعا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. فالرجل ليس له ولاية على نفسه إذا لم يكن له مال، وليس له على عياله أمر ولا نهي إذا لم يجري عليهم النفقة. والنبي وأمير المؤمنين ومن بعدهما ألزمهم هذا، فمن هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم. وما كان سبب إسلام عامة اليهود إلا من بعد هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنهم آمنوا على أنفسهم وعيالاتهم. والروايات في هذا المجال متواترة، ومن الواضح أن مراعاة الحقوق بين الطرفين لكل واحد منهما للآخر موجب لمزيد السعادة الزوجية. وقد دل الكتاب والسنة المتواترة بين المسلمين، بل وسيرة العقلاء في جميع المليين، على لزوم مراعاة الحقوق الزوجية بين الطرفين. أما من الكتاب فقوله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقد فسر ذلك علماؤنا في جملة من المسائل التي تنفع في المقام. وواضح أن الآية في مقام بيان أصل الحقية للمرأة والرجل، وأما الكيفية والكمية فأوكلهما الله تعالى إلى ما تعارف عليه الناس والمقدار الذي بينه الشارع بالخصوص بالنصوص الخاصة. هذا بعض يسير عن الحقوق المستحبة في العلاقات الزوجية. وأما الحقوق الواجبة وهي التي تهمنا في هذا المبحث لأنها الأهم، فهي على قسمين: القسم الأول حقوق الوطي، والقسم الثاني حقوق المعاشرة. فإن من الواضح أن للزوج حق الوطي متى شاء ومتى أراد، إلا أن يمنع من ذلك مانع. وأما في حق الزوجة في الوطي ففيه قولان: القول الأول وهو المشهور أن لا حق لها إلا في كل 4 شهور. واستدلوا بصحيح صفوان بن يحيى عن الرضا عليه السلام أنه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها، ليس يريد الإضرار بها، يكون لهم مصيبة يكون في ذلك آثما. قال عليه السلام: إذا تركها 4 أشهر كان آثما بعد ذلك. وفي رواية أخرى أضيف فيها: إلا أن يكون بإذنها، أي ترك الواطي. وأما القول الثاني فإنه لم يحدد ذلك بال4 شهور، بل بحسب الحاجة من طرف المرأة أو اقتضاء الرغبة، وذلك لأن قوله سبحانه وتعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يشمل الإمساك بمعروف حتى الجماع. فإذا كانت المرأة لها اقتضاء الجماع لشهوة وشبق فيها كثير بحيث لا تصبر على القليل، أو كان تأخير المجامعة عسرا عليها ويسبب الحرج، فإنه يجب على الزوج إشباع رغبتها، فإن عدم ذلك خلاف قوله سبحانه وتعالى: فإمساك بمعروف. وأما الرواية التي استدل بها المانعون فهي منصرفة إلى غير ذلك، بل يمكن أن نؤيده بأن إشباع الرغبة الجنسية أهم في بعض الموارد من وجوب الكسوة والنفقة وما أشبه ذلك. فالقول بوجوب الكسوة والنفقة مع عدم القول بلزوم إشباع الرغبة الجنسية بعيد عن مذاق الشارع، ويؤيد ذلك طائفة كبيرة من الروايات فضلا عن الآيات الشريفة، منها ما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها، قال يحلف ثم يترك، فإنه إذا لم يكن المس لازما كان اللازم التفصيل في الجواب، فترك التفصيل دليل العموم، بل لا يبعد استفادة ذلك من قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكما أن على المرأة الإطاعة في الجماع، على الرجل الاستجابة في ذلك بالمعروف، إلا في صورة الضرر والحرج وما أشبه ذلك. كما يمكن الجمع بين القولين بأن نقول بأن وجوب المجامعة بحيث يلزم على الرجل قهرا أن يجامع زوجته في الأربعة أشهر، أما في الأقل من أربعة أشهر إذا كان يسبب عدم الجماع ضارا أو حرجا على المرأة مقتضى القاعدة لزوم المجامعة أيضا. ومن ذلك يعرف أن للمرأة حق الطلاق إن لم تصبر على أربعة أشهر ولم يستجب الزوج لها، فإن الحاكم الشرعي في مثل هذه الموارد يخير الزوج بين الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان، سواء كان عدم جماعه لمانع في بدنه كالمرض مثلا، أو لأنه سجن مثلا أو نحو ذلك، فإنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام يشمله، كما أن قوله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله صلى الله عليه وآله إن هذا الدين رفيق إلى غير ذلك، يجيز للمرأة أن ترفع أمرها إلى الحاكم وتطلب الطلاق. لكن الظاهر أن الفتوى به مما يحتاج إلى بعض التأمل والتدقيق، ولا يختلف الحكم المذكور بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها، كما لا يختلف الحكم بين الشابة والشائبة على الأظهار، كل ذلك لإطلاقات الأدلة. لكن هل يختلف هذا الحكم بين السفر والحضر بأن يجوز للزوج أن يترك الجماع في صورة السفر، أما في صورة الحضر فيختص به الحكم المذكور؟ الظاهر عدم الفرق بين الحاضر والمسافر إلا في سفر الضرورة أو سفر الواجب مثلا، ومع ذلك فإنه إذا صدق على السفر بأنه مخالف للإمساك بمعروف كان لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيطلقها، كسفر الحج الطويل مثلا، فمع أنه ضرورة من الضرورات وامتثال لحكم شرعي، إلا أن المرأة إذا كانت لا تصبر على المدة الطويلة لم يكن للزوج تركها، بل لها أن تطلب الطلاق. وكذا في أسفار غير الحج، وهل يشترط أن يكون الوطي الواجب من القبول أم يكفي الوطي من الدبر؟ الظاهر أن في كفاية الوطي في الدبر إشكال، كما أن الإدخال بدون الإنزال فيه إشكال لانصراف الخبر إلى الوطي المتعارض الذي هو إرفاق بالزوجة وإطفاء لغريزتها، وهو من دون الوطي الكامل، والإنزال محل تأمل. ومنه يعلم عدم كفاية إدخال رأس الحشفة أيضا، بل اللازم جميعه كما هو المتعارف. والظاهر عدم توقف وجوب الوطي على مطالبتها، وذلك لوجوب أداء كل حق لصاحبه سواء طلب ذو الحق أم لا. فحال الوطي حال الدين والنفقة وغيرهما، فإذا جهلت المرأة بالحق مثلا لم يسقط ذلك الوجوب على الزوج. نعم يجوز للزوج أن يترك الوطي إذا رضيت بذلك أو اشترط عليها ذلك حين العقد، لأن حق الوطي كسائر الحقوق قابل للإسقاط بالشروط أو بالرضا. فحاله حال ما إذا شرط على الزوج عدم مقاربتها مطلقا، أو عدم مقاربتها في بيت أهلها مثلا، أو في زمان خاص مثلا، فإن مقتضى القاعدة نفوذ هذا الحق. وأما في صورة عدم التمكن من الوطي لعدم انتشار العضو مثلا، أو لوجود موانع مثلا، فهل يجوز لها المطالبة بالطلاق؟ فيه قولان: قول يقول بالعدم لأنه معذور في وجوب الوطي والمعذور لا يكلف فيه، والقول الثاني بأنه إذا صدق عليه بأنه مناف للإمساك بالمعروف أو وقعت الزوجة في العسر والحرج فلها أن تطالب بالطلاق. فحال الوطي في مثل هذه المسائل حال ما إذا عجز عن الإنفاق عليها أو عجز عن حمايتها في قبال الأعداء وتمكنت من ذلك بسبب زوج آخر إذا طلقها هذا الرجل، فإنها لها حق المطالبة بذلك. وكذا المسألة فيما إذا كان الرجل مريض بمرض معدي أو بمرض خطير، فإن مقتضى القاعدة يجوز لها المطالبة بالطلاق، لأن عدم المقاربة أو المعاشرة مع زوج فيه مرض معدي مقتضى القاعدة يتنافى مع الإمساك بالمعروف. نعم الأمراض العادية أو المتعارفة أو القابلة للعلاج فلا يثبت لها حق في المطالبة بذلك. وأما إذا سافرت الزوجة أو غابت عن الزوج غيبة طويلة وكان ذلك باختيارها، فإن ذلك معناه إسقاط حقها. أما إذا لم يكن باختيارها بل كان إجباراً، كما إذا سجنت لمدة 3 سنوات مثلا، فحيث أن الزوج لا يقدر على إمساكها بمعروف كان لها طلب طلاقها لتتزوج مثلا بإنسان آخر في السجن أو في غيره. وكيف كان؟ فإنه بناء على قول المشهور ووجوب وطي الزوجة في كل 4 أشهر مرة، إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى 4 أشهر بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها، فالأحوط على هذا الرأي المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام 4، أو طلاقها وتخلية سبيلها. وكأن هذا من باب المنع من وقوع المنكر، فإنه إذا كان النهي واجبا يكون المنع واجبا بالمناط. وقد قال سبحانه وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وهذا من مصادقه. القسم الثاني من حقوق الزوجية فهو حقوق المعاشرة، وقد أعطى القرآن الكريم ضابطة كلية لذلك في قوله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. والمقصود من العشرة المخالطة، وهي المصاحبة بما أمر الله سبحانه وتعالى به من أداء الحقوق التي هي النصف في القسم أي المبيت عند الزوجة، والنفقة والإجمال في القول والفعل، وتوجه الخطاب بقوله سبحانه: وعاشروهن إلى الرجال، لا يحصر المعنى بهم، إذ أنه يشمل النساء أيضا بقاعدة اشتراك التكليف. ولعل توجه الخطاب هنا إلى الرجال أولا من جهة الغلبة في ذلك، أو من جهة القيمومة التي للرجال على النساء، أو لجهة حاجة النساء إلى المدارات أكثر من حاجة الرجال إلى ذلك. والمعيار في تحديد المعاشرة بالمعروف هو العرف، لأن هذا موضوع عرفي، والموضوعات يرجع في تحديدها وفهمها إلى العرف، إلا مع إسقاط الحقوق التي تريد الزوجة مثلا إسقاطها. وعلى هذا ينبغي على الزوج مراعاة الحقوق الزوجية سواء الأولية أو الثانوية، كما قال سبحانه وتعالى: اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، كما قال سبحانه وتعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، حيث أن في هذه الآية الشريفة أيضا أوكل الإمساك إلى المعروف، مما يكشف على أن الخصوصيات موكولة إلى العرف. فإذا اختلفت الأعراف فالظاهر اتباع كل شخص لعرفه، لوضوح أنه قد يكون بالنسبة إلى إنسان عرف من وجدكم، ولإنسان آخر لا يكون من وجدكم، وقد يكون ضارا وقد لا يكون ضارا. وعلى كل حال فالمسألة إذا أوكلت إلى العرف يرجع فيها إلى فهم العقلاء وفهم العرف في ذلك المجتمع. وكيف كان، فلكل واحد من الزوجين حق على صاحبه يجب عليه القيام به. أما حق الزوج فله على الزوجة أن تطيعه، إن لم تكن الطاعة في معصية الله تبارك وتعالى للضرورة الدينية، وقوله عليه السلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فطاعة الزوجة للزوج منحصرة بالمعروف أيضا وبما حدده الشارع، إذ لا يجب على الزوجة بل لا يجوز للزوجة أن تطيع زوجها في معصية الله. وأما إذا كانت حاجاته بالمعروف فلا تعصيه، ومن حقوقه عليها أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، لما ورد في الأخبار المعتبرة كمعتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تصدق من بيته إلا بإذنه، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه. والحديث طويل، أخذنا منه موضع الشاهد. فبناء على هذا، لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. هذا في الخروج العادي. وأما خروج المرأة إلى أهلها أو لعيادة والدها أو المشاركة في عزائه أو المشاركة في زيارة أرحامها بالضرورات التي تقتضيها الحياة الاجتماعية، فهل يجوز لها الخروج أم لا يجوز؟ في المسألة قولان: القول الأول للشرائع حيث قال بالعدم، ولعل الوجه فيه ما ورد في معتبرة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: من الأنصار على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم. قال: وإن أباها قد مرض، فبعثت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تستأذنه أن تعود، فقال صلى الله عليه وآله: لا، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك. قال: فمات أبوها، فبعثت إليه: إن أبي قد مات، فتأمرني أن أصلي عليه؟ فقال: لا، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك. قال: فدفن الرجل، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: إن الله قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك. ومقابل هذا القول قول بالجواز، وذلك لأن أمثال هذه الزيارات والخروج لعيادة الوالد أو لزيارة الأرحام أو المشاركة في أفراحهم وفي أحزانهم مقتضى المعاشرة بالمعروف كما ذكرنا. ومن الواضح أن وجوب العشرة بالمعروف ووجوب صلة الرحم والتأسي بالنبي والوصي عليهما السلام وعشرتهما مع زوجاتهما اللذان هما الميزان في تطبيق الأحكام على المواضيع الخارجية، لأنهم أسوة وأنهم عبد القرآن، فيعطينا كيفية المعاشرة بالمعروف بما لا يبقى للزوج حق في أمثال هذه الموارد ما دام في دائرة المعروف. ومن الواضح أن زيارة الوالد وزيارة الأم وزيارة الأرحام في الخصوصيات وخصوصا في المواقع المهمة أو الشديدة من أجل مصادق صلة الرحم، وحيث أن صلة الرحم واجب في أمثال هذه الموارد لا يبقى موضوع لحق الزوج في منع زوجته من ذلك إلا في موارد استثنائية خاصة التي يزاحم صلة الرحم وما أشبه ذلك واجب أهم أو تكليف أهم. ولعل الرواية التي استدل بها المانعون لعلها هذه أيضا من أمثال من مصادق ما ذكرناه، وربما تكون هذه الرواية قضية خارجية وقضية خاصة بالنسبة إلى هذه المرأة أيضا، فبناء على هذا هذه الرواية بمفردها لا تصلح دليلا لعمومية الحكم، وإنما مقتضى القاعدة في الحكم العام أن تكون المعاشرة بالمعروف، فلا حق للزوج في منع زوجته من زيارة أهلها أو عيادة والدها أو ما أشبه ذلك إذا كان في دائرة المعروف. نعم، إذا خرج عن المعروف بما يسقط حقوق الزوج أو يمنع الزوج من حقوقه في هذه الصورة يحق له المنع، فالمنع أيضا يكون بالمعروف. وقلنا أن المعروف موضوع عرفي يرجع في تحديده وحدوده إلى العرف، ولهذا لا حق للزوج في تحديد الزوجة بما يضيق عليها ويكون ضررا عرفيا أو حرجا عليها، كأن يحددها بالكون في محل خاص من الدار مثلا، أو لبس لباس خاص، أو عدم معاشرة بعض أهلها، أو معاشرة زميلاتها مثلا أو جيرانها مثلا، أو عدم الإنارة الكافية ليلا، أو عدم التبريد والتسخين الكافيين صيفا وشتاء، أو عدم مجيء أحد من أقاربها أو جيرانها عندها، أو عدم ذهابها إليهم فيما كان ذلك خلاف المعاشرة بالمعروف. ولو كانت الدار للزوج أيضا الحكم جار، لأن معنى النهي عن التضييق يشمل حتى ما إذا كانت دار دار الزوج، لأن إطلاق الآية يشمل أمثال هذه الموارد. وكذا أيضا يجري هذا الحكم في مسألة تخطيب الوجه في وجهها أو ضرب أولادها بما يضيق عليها ويكون عسرا وحرجا عليها، فيما إذا لم يكن التأديب والضرب واجب. كذا لا حق للزوج في أن يأمرها بعدم تنظيف نفسها بالغسل أو دخول الماء أو ملابسها تنظيف ملابسها بحجة أن ذلك يسبب صرفا كثيرا للماء أو يملأ الماء البالوعة كما يصنعه بعض الأزواج البخلاء، أو غير ذلك من بعض تضييقات الأزواج أصحاب النفوس الضيقة، فإن كل ذلك غير جائز شرعا إذا رآه العرف تضييقا وضررا وحرجا ومخالف للمعاشرة بالمعروف كما هو الغالب، لما ذكرنا من أن الموضوع يؤخذ من العرف، والشارع قد رتب أحكامه على الفهم العرفي، وقد قال سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فينبغي أن يكون الخارج من المعروف بالدليل لا أن يكون الداخل بالدليل، إذ لها وعليه الحقوق تكون متبادلة ومتساوية إلا ما استثناه الدليل الخاص. ومنه يظهر أيضا أن تصرفات الزوجة في بيتها أو في مالها أو في مال الزوجية المشترك بينهما كالصدقة والهبة والناذر ومراعاة الشؤون الاجتماعية التي تعود إلى شرفهم ومكانتهم ومقامهم بين الناس، هذه الضرورات مقتضى القاعدة يجوز للزوجة أن تتصرف فيها إذا كانت هذه التصرفات بالمعروف أيضا. نعم يلزم عليها أخذ إذن الزوج ما دام الزوج متعاملا بالمعروف معها. وقد ورد في صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا ناذر في مالها إلا بإذن زوجها، إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها وغيرها من الروايات المعتبرة. وفي هذه الروايات استثنت إذن الزوج في المسائل الواجبة على الزوجة مراعاتها. ومن الواضح أنه يشمل ما يراه العرف من الواجبات أيضا، لأن في خلافه عسر وحرج على الزوجة. ولعل من حقوق الزوج على الزوجة تهيئة الأجواء الصالحة في داخل الدار، فقد ورد في الروايات المعتبرة: أيما امرأة قالت لزوجها ما رأيت منك خيرا قط أو من وجهك خيرا فقد حبط عملها، وأيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل منها صلاته حتى يرضى عنها. ولعل هذا الحق يستفاد من قوله سبحانه وتعالى: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ومقتضى السكون والهدوء هو تهيئة الأجواء في داخل الدار، وهذا ما يعود إلى المرأة الغالب ويكون مقتضى المعاشرة بالمعروف منها. وأما الحق الآخر فهو الاستمتاع والتمكين، وقد تقدم بعض الكلام فيه. وأما حق الزوج على الزوج فهو أن يشبعها ويكسوها وأن يغفر لها إذا جهلت، كما في معتبرة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال: يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها. وقال أبو عبد الله عليه السلام: كانت امرأة عند أبي تؤذيه فيغفر لها. ومن حقها عليه أن لا يقبح لها وجها، لما في معتبرة شهاب بن عبد ربه عنه عليه السلام: ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها. وعن الصادق عليه السلام: رحم الله عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته، فإن الله عز وجل قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها. وقد تقدمت بعض الروايات الدالة على حسن المعاشرة، بل وقد عرفت من أن هذا هو المستفاد من قوله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. ومن حقوق الزوج على الزوج المضاجعة، كما ستعرفه عن قريب. وهنا لعل من المناسب الإشارة إلى مسألة، وهي أن حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج إنما هو بحسب الحكم الأول الشرعي، وأما بحسب العناوين الثانوية فيدور الحكم مدار تحقق هذه العناوين وثبوتها. فلو أراد الزوج من الزوجة مثلا ما فيه ضرر ديني أو دنيوي لا يجب عليها إطاعته، وذلك لحكومة قاعدة نفي الضرر والضرار في الإسلام على الأدلة الأولية، وكذا أدلة نفي العسر والحرج في الإسلام الحاكمة على الأدلة الأولية، مضافا إلى أن هذا ما يحكم به العاقل أيضا، وكذا ليس للزوج مزاحمة صلاة الزوجة في ضيق الوقت مثلا كمية وكيفية بما هو الواجب منهما، وكما ليس للزوج أن يمنعها من معالجة مرضها بالذهاب إلى الطبيب أو إحضار الطبيب عندها أو نحو ذلك. وقد تقدم أنه ليس عليها إطاعته لو أراد فعل محرم أو ترك واجب منها أو من. نعم، إذا دار الأمر بين إطاعة الزوج فيما يأمر به من الاستمتاع كيفية أو كمية، وبين إتيان بعض المندوبات التي تريدها المرأة كالذهاب إلى الزيارة أو المشاركة في حفل مثلا أو ما أشبه ذلك، فإن حق الزوج مقدم هنا، لأن مراعاة حق الزوج من الواجبات والعمل الذي تريده المرأة من المندوبات، والواجب مقدم على المندوب. بل لو تركت إطاعته فيما يريده فعلا واشتغلت بعبادة مندوبة أو عبادة واجبة مع سعة وقتها، فعن جمع من العلماء الفتوى ببطلان عبادتها لما استفادوه من الأخبار المتقدمة الواصلة في هذا المجال، وعن جمع آخر ابتناؤه على مسألة الضد. ولا يخفى أن حق الاستمتاع للزوج تارة يكون بما هو المتعارف شرعا وعرفا فلا ريب في ثبوته له وتجب الإطاعة عليها، وأخرى يكون اقتراحي لكن لا يستنكره المتعارف، وهذا كالقسم الأول أيضا لشمول العمومات والإطلاقات له. وثالثا يكون من الاقتراحيات التي يستنكرها العرف، وفي أصل ثبوت مثل هذا الحق للزوج إشكال من حيث الشك في شمول الأدلة له، لما ذكرنا من أن الملاك وكون هذا حق للزوج وكونه حق يحدده الشرع أو العرف، فإذا لم يحدده الشرع والعرف شك فيه ولم يحكم بثبوته فيرجع فيه إلى أصالة عدم ثبوت هذا الحق. ومن هنا يظهر أنه كما يجب على الزوج النفقة كذلك يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع بالأدلة الأربعة. فمن الكتاب قوله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، وقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومن السنة ما تواتر بين الأمة التي منها ما ورد عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية، وتقدم قوله صلى الله عليه وآله ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب أي على ظهر الجمل وما أشبه ذلك، وقوله صلى الله عليه وآله في بيان حق الزوج عليها أن تجيبه إلى حاجته وإن كانت على قتب إلى غير ذلك من الروايات، مضافا إلى إجماع المسلمين بل إجماع العقلاء عليه. ومن العقل أن ذلك من مقومات الزوجية وبقاء النسل، إلا إذا كان في التمكين مانع عقلي أو شرعي في البين، وذلك لأدلة تقدم الموانع العقلية والنقلية كالحيض مثلا على الأدلة الأولية. ومن حقوقه عليها التجنب عن ما ينفر منه الزوج لما ستعرفه في بحث النشوز إن شاء الله تعالى. وهذا يدخل موضوعا ومصداقا فيما ذكرناه سابقا من أن من حق الزوج على الزوجة تهيئة الأجواء الصالحة في البيت. أما حق المضاجعة فهو حق يثبت للزوجة في ذمة الزوج، سواء كانت له زوجة واحدة أو كانت له زوجة متعددة. وهذا يقصد منه البيتوتة والمنام والمضاجعة معها، ويصطلح عليه الفقهاء اسم القسم من القسمة، أي إفراز النصيب، كما قال تعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كما يطلق عليه التقدير أيضا، كما في قوله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، أي قدرنا. وفي المقام يراد منه قسمة الليالي بين الزوجات وتقديرها بقدر معلوم. وعليه فإن من كانت له زوجة واحدة ليس لها على زوجها حق المبيت عندها والمضاجعة معها في كل ليلة، بل ولا في كل 4 ليال ليلة على الأقوى، وذلك للآصل والإطلاق ونصوص حصر حقوق الزوجية في غيرها كما تقدم بعضها، وهي كثيرة، ذكرها صاحب الوسائل في مقدمات كتاب النكاح كما ذكرنا، خصوصا بعد عدم الدليل على وجوبها بحيث يصلح الاعتماد عليه. وربما يمكن القول بأن القدر اللازم من حق المضاجعات أن لا يهجرها ولا يذرها كالمعلقة، لا هي ذات بعل ولا مطلقة، لأننا ذكرنا بأن المزار في المعاشرة هو المعاشرة بالمعروف، فإذا كانت المضاجعة بالمعروف لا خصوصية فيها للوقت أو ما أشبه ذلك، إلا في صورة تعدد الزوجات، فإنه في هذه الصورة مقتضى القاعدة التقسيم بالمعروف أيضا. نعم، لها عليه حق المواقعة في كل 4 أشهر مرة كما ذهب إليه المشهور، أو في كل مرة طلبت ذلك إذا كان بالمعروف. وعلى أي حال فلا خلاف بين الأصحاب في وجوب القسم بين الزوجات في الجملة، وإنما الخلاف في أنه هل تجب على الزوج القسم ابتداء بمجرد العقد والتمكين كالنفقة، أو لا تجب عليه حتى يبتدئ بها. والثمرة بين القولين تظهر في أنه على القول الأول، لو كانت له زوجة واحدة كان لها من كل 4 ليالي ليلة يجب عليه المبيت فيها عندها، وبالليالي 3 الباقية تكون باختياره يضعها حيث يشاء. ولو كانت له زوجتان كان لكل واحدة ليلة من كل 4 ليالي، واثنتان له يضعهما حيث يشاء في عمله أو في وظائفه وما أشبه ذلك، سواء يضعها عندهما أو عند غيرهما، كما لو كان متمتعا أيضا أو كان مجردا مثلا. ولو كانت له 3 زوجات يبقى له من كل 4 ليالي ليلة يضعها حيث يشاء، ومن كانت له 4 زوجات لا يبقى له شيء من كل 4، فكل ما فرغ من الدور استأنف دورا جديدا على الترتيب الذي ذكر. وإذا كان له ليلة أو ليلتان له أن يخص بعض الزوجات بها أو بهما وإن كان الفاضل في المساواة بينهن. وأما على القول الآخر فلو كانت له زوجة واحدة لم يجب عليه القسم لها مطلقا ولو بالمبيت ليلة عندها إلا بقدر ما يكون من المعاشرة بالمعروف المأمور بها في الآية الكريمة وفي الروايات. ولو كانت له زوجات متعددة لم يجب عليه القسم لهن إلا مع المبيت ليلة عند إحداهن، وحيث أنه بدأ الدور بالمبيت عند إحداهن يجب عليه حينئذ القسم لهن حتى يتم الدور، وبعد تمامه لا يجب عليه الاستئناف بل كان له الاعتزال عنهن جمعاء. ولا يبعد ظهور الأدلة فيما ذكره المشهور من وجوب القسمة ابتداء بمعنى وجوبها بالعقد والتمكين كالنفقة، وذلك لقوله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف، فإنه لا إشكال عند العرف أنه لو كانت له زوجة فلا ينام عندها ليلة أو أربع، فلا ينام عندهن في كل أربع ليلة أو يفضل بعضهن على بعض في الليالي، لم يكن ممن يعاشر بالمعروف، وهو أي المعاشرة بالمعروف موضوع عرفي فيؤخذ من العرف إلا مع إسقاطهن هذا الحق. ولعل هذا ما يستفاد من سيرة النبي صلى الله عليه وآله، فقد روى العامة والخاصة في كتبهم الفقهية أنه صلى الله عليه وآله كان يقسم بينهن دائما حتى كان يطاف به في مرضه محمولا، وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم بما لا أملك. ولعل المراد بما لا أملك هو الميل القلبي، فقد روى العياشي في تفسيره عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء قال في المودة. وروى الطبرسي في مجمع البيان عن الصادق عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقسم بين نسائه في مرضه فيطاف به بينهن. ويتفرع على هذا الحق مسائل: المسألة الأولى أنه يختص وجوب المبيت والمضاجعة بالدائمة، فليس للمتمتع بها هذا الحق سواء كانت واحدة أو متعددة، وذلك للأصل والإجماع والنصوص الخاصة. المسألة الأخرى في أنه يجوز في كل ليلة كانت للمرأة حق المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه وتهبه للزوج، لأن الحق لها وهو من الحقوق القابلة للناقل نصا وإجماعا، وعليه يجوز له بعد إسقاطها هذا الحق أن يصرف ليله فيما يشاء، كما يجوز لها أن تهب هذه الليلة لذرتها فيصير الحق لضرتها، وما يجوز لها الرجوع عن هبة ليلتها ما دامت لم تنقضي لفرض كون الحق لها حدوثا وبقاء، فيكون الاختيار لها كذلك إلا إذا انتفى الموضوع بانقضاء الليلة. ونوع الهبة هنا ليست من قبيل الهبة الحقيقية المعتبر فيها أن تكون من العين واعتبار القابض والإقباض، وإنما هي نوع من الإذن والترخيص، وإطلاق لفظ الهبة بالنصوص عليها من باب التوسع والعناية. وعليه فإنه لا يقال أن الهبة إذا كانت إلى ضرتها التي هي من أرحامها أو كانت الهبة إلى الزوج فلا يصح الرجوع فيها، بل إذا كان ترخيصا يصح الرجوع فيه. ومن المسائل أن البكر تختص في أول عرسها بسبع ليال والثيب بثلاث، تتفضلان بذلك على غيرهن من الضرات، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة، كل ذلك للنصوص الخاصة. ولا يعتبر في وجوب القسمة والبيتوتة المواقعة مع الزوجة حتى لو واقع في ليلة الضرة ضرتها ثم عاد إلى صاحبة الليلة للبيتوتة كفى وإن لم يواقعها. ويختص وجوب القسمة بالليل دون النهار إلا إذا كان عمله في الليل كالحراس مثلا فيقسم نهارا، والواجب فيها المضاجعة فقط لأنها المتعارف من المبيت عندها، بل المنشاق من قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. ويستحب للزوج التسوية بين الزوجات في الإنفاق والالتفات وإطلاق الوجه والمواقعة إجماعا ونصوصا، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها لقول أبي عبد الله عليه السلام في معتبرة إبراهيم الكرخي ويظل عندها في صبيحتها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.